بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي ينعقد في مثل هذه الليلة بكل أسبوع، ونجتمع على بساط السنة المشرفة، حيث نتدارس بمشكاة النبوة أحاديث هي من أصول الأحاديث وقواعد العلم، وذلك فيما جمعه الإمام النووي رحمه الله في هذه الأربعين المباركة النافعة. ونواصل الكلام في هذه الليلة على بركة الله، مستعينين به مستمدين منه التوفيق والسداد والعون. وكنا انتهينا من شرح الحديث الأول والثاني، وفي هذه الليلة إن شاء الله نواصل بالكلام عن الحديث الثالث بمشيئة الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الحديث الثالث عن عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
نعم، أحسنت. هذا الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه الكلام على أركان الإسلام الخمسة، وهو أصل عظيم فيه بيان مباني هذه الدين، مباني هذا الدين وأركانه العظام الخمسة التي يقوم عليها. والكلام على هذا الحديث في أربعة مباحث: المبحث الأول منزلة هذا الحديث، والمبحث الثاني الكلام على مفردات الحديث، والمبحث الثالث حول الركن الأول وهو الشهادتان، والمبحث الرابع في مسائل منثورة حول هذا الحديث. فنبدأ بالمبحث الأول، الكلام على منزلة هذا الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جليل، أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام، لأن فيه معرفة أركان الدين، وهو داخل في ضمن حديث جبريل السابق. تذكرون حديث جبريل الثاني؟ فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فماذا أجابه؟ أجابه بهذه الأركان الخمسة، أجابه بهذه الأركان الخمسة. فلهذا هذا الحديث في الحقيقة يعني داخل ضمن الحديث السابق. وهذه الأركان الخمسة في كتاب الله تعالى، أصولها في كتاب الله. فأما الشهادتان ففي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا في شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخر الآية. وأما الصلاة والزكاة فمذكورتان في آيات كثيرة من القرآن في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والصوم وهو الركن الرابع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والخامس الحج مذكور في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك هذه الأركان مبثوثة في السنة في أحاديث كثيرة. المبحث الثاني مفردات الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم بني يعني أسس، وأصل البناء في الأشياء المحسوسة كما نقول بناء البيت، لكن هنا استعمل البناء في الأشياء المعنوية، وهذا استعمال بلاغي التعبير عن الأشياء المعنوية بالبناء، فكأن هذا الدين بناء، تصور أن هذا الدين عبارة عن بناء، وهذا البناء يقوم على خمسة أعمدة، خمسة أركان، مثل هذا المسجد الآن يقوم على هذه الأعمدة، لولا هذه الأعمدة سقط البناء، فكذلك الدين كأنه بناء قائم على خمسة أركان، خمسة أعمدة، كل عمود يمثل ركن من أركان هذا الدين. وقوله بني هذا مبني لما لم يسمى فاعله، أو كما يقولون مبني للمجهول، لكن معروف من هو الذي بناه، هو الله عز وجل، وأبهم الفاعل للعلم به، لم يقل بنى الله الإسلام على خمس لأنه شيء معلوم. وقوله إقام الصلاة أصلها إقامة الصلاة، لأن الفعل أقام إقامة المصدر، لكن حذفت التاء من باب الإتباع مع وإيتاء الزكاة حتى يتجانس اللفظان، لو قال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ما حصل تجانس، فهذا باب من أبواب اللغة سمى الإتباع والازدواج، أسلوب من أساليب العرب في كلامها، كما قالوا مثلا فلان يأتينا في الغدايا والعشايا، وأصل الغدايا مقصود بها جمع غداة، وغداة تجمع على إيش؟ على غدوات، لكن غيروا غيروا الجمع، لأن ما غداة تجمع على غدوات، فقالوا غدايا، لماذا؟ حتى تتجانس، وهذا من باب الإتباع والازدواج. وقوله الحج معناه القصد، وقيده بعضهم لأنه القصد إلى معظم، فمعنى الحج في اللغة أي القصد، أو القصد إلى معظم. المبحث الثالث في هذا الحديث الشهادتان، وهي أول أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والكلام على هذا المبحث في مطالب. المطلب الأول معنى الشهادتين ومقتضاهما، هذا هو الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما تلاحظون أنه مركب من شقين. الشق الأول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي جميع المعبودات من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، يعني أن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومقتضى هذه الشهادة إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإخلاص في عبادته. والشق الثاني من هذا الركن شهادة أن محمد رسول الله، معناها الإيمان بالقلب والإقرار باللسان أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله إلى الناس جميعا، إلى الإنس والجن جميعا، وأرسل وأنزل عليه كتابا مباركا، وأوجب على الناس طاعته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومقتضى هذه الشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها أربعة أمور. وانظر يا عبد الله، هل أنت محقق لهذه الأربعة فتكون قد حققت مقتضى شهادة أن محمد رسول الله؟ الأول والثاني طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، يعني أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. فإذا وردك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه أمر بكذا سمعا وطاعة، وإذا ورد أنه نهى عن كذا سمعا وطاعة، هذا الأول والثاني. الثالث تصديقه فيما أخبر، لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فكل ما أخبر به فيجب أن يصدق بذلك. الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني الطرق إلى الله كلها مسدودة إلا طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعمل لا يقبل إلا ما كان خالصا لله موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فلا نغلو فيه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولا يكذب عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المطلب الأول، ما هو معنى الشهادتين ومقتضاهما، عرفنا ما معناهما وما مقتضاهما. مقتضى لا إله إلا الله تقتضي منك ماذا؟ ها؟ تقتضي ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أربعة أشياء، وهي نعم واجتناب نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر، نعم أحسنت، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه أربعة. المطلب الثاني التلازم بين الشهادتين. نقول هذان أمران، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لماذا لم نعدهما ركنان؟ لم نعدهما ركنين، لماذا لم نجعلهما ركنين؟ وإنما قلنا ركن واحد، جعلناهما ركنا واحدا للتلازم بينهما، لأن شهادة لا إله إلا الله تلزم شهادة أن محمد رسول الله، والعكس كذلك، فهي ركن واحد مكون من شقين، ولأن صحة الأعمال مبنية عليهما. شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع والانقياد، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين كما سبق، الإخلاص والمتابعة. ولهذا أيها الإخوة لا بد من مجموع الشهادتين في الإسلام، يعني حتى يكون المرء مسلما لا بد من الشهادتين جميعا، لو اقتصر على إحداهما لم يكفي، لو قال واحد أنا أقول لا إله إلا الله فقط الثاني لا ما يكفي، أو شهد الشهادة الثانية دون الأولى فلا يكفي، وإنما اقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله في التعبير، وإلا فالمراد الشهادتين، لأن شهادة أن لا إله إلا الله صارت علما عليهما، يعني اختصارا، العلماء يقولون شهادة أن لا إله إلا الله والمسلم لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وكذا وما إلى ذلك، هذا من باب الاختصار والاكتفاء، لأن هذا التعبير شهادة أن لا إله إلا الله صار علما يراد به الشهادتين جميعا. طيب المطلب الثالث في هذا المبحث فضل كلمة التوحيد، ونحن نتحدث أيها الإخوة عن هذا الركن وهذه الكلمة العظيمة الركن الأول لا إله إلا الله، فإننا أمام كلمة عظيمة ثقلت لها الموازين وارتفعت بها الصحائف وثقلت بها الأعمال وعظمت، فهي كلمة عظيمة جليلة تكاثرت فضائلها وعظمت. فمن ذلك أنها العروة الوثقى، وهي كلمة الحق، وهي كلمة التقوى، وهي القول الثابت المذكور في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا وإياكم جميعا. وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلا في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها بالسماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه الكلمة هي مفتاح الجنة وسبب الفوز بها وسبب النجاة من النار، وهي الغاية من خلق الجن والإنس، وهي أول واجب على المكلف، وهي الغاية التي لأجلها أرسلت الرسل، أرسل الله الرسل لماذا؟ لهذه الكلمة. كل رسول يبعث يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهي الغاية التي لأجلها أنزلت الكتب من أولها إلى آخرها تقرير هذه الكلمة، وهي أفضل الحسنات، وهي أفضل الذكر، وخير ما ترطب به لسانك ولهج به أن يتمتم ويترطب بهذه الكلمة العظيمة. وهي أعلى شعب الإيمان، الإيمان شعب أعلاها لا إله إلا الله، وهي السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، وهي السبب في تثقيل الميزان كما في قصة صاحب البطاقة، وغيرها وغيرها. فضائلها كثيرة معروفة مشهورة مذكورة في نصوص الكتاب والسنة. نعم، ننتقل بعد هذا إلى المبحث الرابع حول هذا الحديث، وفي هذا المبحث نتكلم عن بعض المسائل المنثورة التي طرقها أهل العلم في كلامهم على هذا الحديث. المسألة الأولى: تقديم الحج على الصوم. كما سمعنا في نص الحديث لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان الخمسة قال: وحج البيت وصوم رمضان، قدم الحج على الصوم. وهذه الرواية هي ثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم، قدم الحج على الصوم، لكن وقع في مسلم صحيح مسلم تقديم الصوم، بدأ بالصوم ثم الحج، فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، الراوي ابن عمر قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله، يدل على أنه ضبط. فما الجمع بين هذين الروايتين؟ تقديم الحج على الصوم، والرواية الثانية قدمت الصوم على الحج. العلماء لهم في ذلك مسلكان باختصار: الأول أن هذا محمول على تعدد السماع، يعني أن ابن عمر راوي الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرتين، في المرة الأولى قدم الحج على الصوم، وفي المرة الثانية قدم الصوم على الحج، فروى الحديث كما سمعه، رواه كما سمعه، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، وهذا الوجه استظهره الإمام النووي رحمه الله. الثاني، الرأي الثاني في هذا أن ترجيح الصوم، ترجيح تقديم الصوم، وهذا مال إليه الحافظ بن حجر رحمه الله، ويرى أن رواية البخاري مروية بالمعنى، الرواية التي فيها تقديم الحج من باب الرواية بالمعنى، وأن المحفوظ تقديم الصوم بناء على المشهور في عد هذه الأركان من تقديم الصوم. وعلى كل المسألة يعني ليس فيها كبير أثر سواء تقدم الصوم أو تقدم الحج، لكن هذا من باب ملح العلم. الثاني، المسألة الثانية، حكم ترك شيء من هذه الأركان الخمسة، يعني ما الحكم إذا ترك المسلم أحد هذه الأركان الخمسة؟ نأخذها بالترتيب. ترك الشهادتين، إذا ترك المسلم الشهادتين انفصل عنهما، جحدهما، أنكرهما، ما الحكم؟ الحكم أن هذا ينقله من الإسلام إلى الكفر، فهذا ناقض للإسلام وخارج به من الملة باتفاق أهل العلم، واضح؟ الأمر الثاني، الركن الثاني، وهو ترك الصلاة. فالمسلم إذا أخل وترك هذا الركن الثاني، فما أثر ذلك؟ هل هذا يزيل عنه اسم الإسلام ويصير خارجا منه أم باقي فيه؟ نقول هذه المسألة لها صورتان. ترك الصلاة، الصورة الأولى أن يتركها جحودا، فهذا يكفر بلا إشكال، يعني يجحد، يقول ما في الصلاة في الإسلام، يجحد أن هناك صلاة، يجحد وجوبها، فهذا يكفر. الصورة الثانية أن يتركها تهاونا وكسلا، يعني هو يقر أن هناك صلاة وهي واجبة وفريضة وركن من أركان الإسلام، لكن كسل وتهاون يترك الصلاة، يتركها تركا مستمرا، فهذا فيه خلاف بينهم، وجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر، والرأي الثاني وعليه الفتوى أنه يكفر. فعلى كل حال هذا أمر خطير جدا، ترك الصلاة والمقصود تركها المستمر، تركها تهاونا وكسلا، هذا ذنب عظيم على خطر صاحبه، على خطر أن يكون ممن خرج من رفقة الدين، نسأل الله العافية. طيب، الصورة الثالثة ترك بقية الأركان، يعني مسلم ترك الزكاة أو مسلم ترك الصوم، مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤدي الصلوات الخمس ويزكي ويحج، لكن يقول الصوم هذا لا تكلم فيه، لن أصوم رمضان، فما حكمه إذا ترك أحد هذه الأركان الثلاثة، الزكاة أو الصوم أو الحج؟ فنقول أيضا هذه الصورة الثالثة، أو هذه نعم الصورة الثالثة لها حالان، الحال الأولى أن يتركها جحودا إذا ترك الزكاة أو ترك الصوم أو ترك الحج جحدا لهذه الفريضة، فهذا كافر ولا إشكال، لأنه أنكر معموما من الدين بالضرورة، حتى لو فعل، لو أنكر الصوم وصام فلا ينفعه. الحالة الثانية أن يترك أحد هذه الأركان الثلاثة تهاونا وكسلا، يعني يترك الصوم من باب الكسل والتثاقل، أو يترك الحج كسلا، أو يترك الزكاة بخلا، يعني رجل غني وزكاته مثلا 1,000,000 ريال، عنده 40 مليون، وأربعين مليون زكاتها كم؟ 1,000,000، فيقول لا صعبة، طلع 1,000,000، لا يخرج الزكاة بخلا، ليس جحودا وإنما بخلا. فمثل هذا الحالة الثانية، إذا ترك أحد الأركان الثلاثة كسلا أو تهاونا أو بخلا، فالصحيح أنه لا يكفر، لكنه بلا شك أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن شقيق رحمه الله، وهو أحد كبار التابعين، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا نص واضح في عدم كفر من ترك هذه الأركان. وهناك أدلة أخرى تفصيلية ليس هذا محل ذكرها. طيب المسألة الثالثة ذكر أيضا شراح الحديث ونختم بها، لما لم يذكر الجهاد؟ ذكر خمسة أمور من أصول الدين، لكن الجهاد أيضا نعلم أنه ذروة سلام الإسلام، فلما لم يذكر الجهاد ضمن الأشياء التي بني عليها الدين؟ قال العلماء في توجيه ذلك أقوال والتماسات. قال بعضهم لأن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، هذا من حيث الأصل، بخلاف هذه الأركان فهي فرض عين. وقال بعضهم لأن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، وإنما هو فريضة إلى أمد معين، وذلك إذا نزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان عليه السلام ولم يبق ملة إلا ملة الإسلام فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد، بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة باقية إلى قيام الساعة. وقال آخر من أهل العلم السبب في ذلك لأنه لم يكن فرض في ذلك الوقت. فعلى كل هذه أجوبة أهل العلم على هذا الجواب أو على هذا السؤال، يقول لما لم يذكر الجهاد ضمن مبادئ الدين المذكورة في هذا الحديث. طيب بهذا نكون انتهينا من الكلام عليه، وكان الكلام في أربعة مباحث: المبحث الأول منزلة هذا الحديث، والمبحث الثاني مفردات الحديث، والمبحث الثالث الشهادتان والكلام عليهما في ثلاثة مطالب، والمبحث الرابع ما هو؟ مسائل، نعم، مسائل منثورة أو مسائل متفرقة حول هذا الحديث. نعم، ننتقل بعد هذا إلى الحديث الرابع.
الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق: إن أحدكم يجمر خلقه في بطن أمه 40 يوما مفصلا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم.
نعم، أحسنت. هذا الحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث عظيم جليل، الحقيقة أنه تخشع له القلوب، ونسأل الله أن ينفعنا بما فيه من العلم وأن يرزقنا الفائدة والعظة التي تقودنا إلى العلم، التي تقودنا إلى العمل، إلى العمل الصالح بعد العلم النافع. هذا الحديث يتضمن المبدأ والمعاد، ويتضمن الكلام على أطوار خلق الإنسان، ويتضمن التحذير من سوء الختام ومآلات الأمور، وأن العبرة بالخواتيم. والكلام على هذا الحديث إن شاء الله في 7 مباحث: المبحث الأول جانب الرواية، والمبحث الثاني البيان التحليلي لألفاظ الحديث، والمبحث الثالث الأطوار الثلاثة في خلق الجنين، والمبحث الرابع أنواع الكتابة، والمبحث الخامس الروح، والمبحث السادس الحذر من سوء الخاتمة، ثم نختم بالمبحث السابع الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. فأما الكلام على المبحث الأول وهو جانب الرواية، فهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا إشكال في صحته، فقد اتفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول، وهو حديث جليل حثيث كما قال ابن الملقن رحمه الله. ومن اللطائف في جانب الرواية في هذا الحديث أمر الحقيقة لطيف، ذكره جماعة من أهل العلم، ذكره اللالكائي وابن رجب وغيرهما، وذلك أن محمد بن يزيد الأسخاطي رحمه الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يحكي رؤيا رآها، كان نائما ذات ليلة وفي المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في المنام، فقال: يا رسول الله، حديث عن عبد الله بن مسعود يقول فيه حدثني الصادق المصدوق، يعني حديث القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام: نعم، إي والله الذي لا إله إلا هو حدثت به ابن مسعود، فرحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به، ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به، ورحم الله الأعمش حيث حدث به، ورحم الله من حدث به قبل الأعمش، ورحم الله من حدث به بعد الأعمش. هكذا ذكرت هذه الرؤيا، وأوردها جماعة من أهل العلم كما ذكرت لكم أسماء. المبحث الثاني البيان التحليلي في ألفاظ الحديث. قول ابن مسعود: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. ما الفرق بين الكلمتين؟ الصادق هو المخبر بالقول الحق المطابق للواقع، المخبر بالقول الحق المطابق للواقع، هذا هو الصدق في القول. كما يطلق أيضا الصدق على الفعل، كما يقولون: صدق القتال، وهو صادق في القتال، والقتال فعل، إن تصدق الله يصدقك، يعني في الأقوال والأفعال. وقوله المصدوق يعني الذي يأتيه غيره بالصدق، فهو صلى الله عليه وسلم صادق في قوله، مصدوق فيما يأتيه من الوحي. ويقابله الكاذب المكذوب، الصادق المصدوق يقابله الكاذب المكذوب. ومنه قول علي رضي الله عنه يوم النهروان في قتال الخوارج قال: والله ما كذبت ولا كذب من أخبرني. وهذه الجملة جملة اعتراضية، قول حدثنا رسول الله جملة اعتراضية، قال: وهو الصادق المصدوق، يصف بها حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق في قوله، مصدوق فيما يأتيه من ربه من الوحي. وقوله يجمع خلقه يعني يضم وتحفظ مادة خلقه وهو الماء الذي علق منه، والمراد بالجمع أن يضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار، لأن الماء والمقصود بالماء المليء إذا ورد على الرحم، يعني قذفه الرجل في رحم المرأة، فإن رحم المرأة كما قال أهل العلم يضمه ويجتمع عليه، فهو طالب حافظ مشتاق إليه متعطش إليه بطبيعته، فلهذا ينضم إليه بقوته وحرارته. إن أحدكم يجمع، يجمع أي في رحم البر. فإذا على هذا المعنى يكون قوله يجمع الضمير عائد على ماذا؟ على الملي، أنه يجمع ويضم في الرحم، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم في كلامهم على الحديث. وذكر بعضهم قولا آخر في معنى قوله يجمع أن المراد أن خلق الجنين يتشكل في النطفة لكن على وجه خفي، يعني تبدأ المراحل الأولية في التخطيط والتصوير في تلك المرحلة أو تلك الفترة وهي مرحلة النطفة. وذكر ابن القيم رحمه الله ما يميز هذا. فعلى كل، إن أحدكم يجمع خلقه، سواء قلنا يجمع يعني يضم ويحفظ هذا البلي في الرحم، أو يكون يجمع خلقه يعني يبدأ في تخليقه وتصويره في هذه المرحلة وهي مرحلة النطفة. وهذا الموضع الذي هو الرحم القرار المكين ثم جعلناه نطفة، أي في قرار مكين، لاحظ التعبير. وهذا العضو أيها الإخوة، رحم المرأة عضو عجيب، يعني كلام الأطباء بعد تقدم العلم ووصفهم له حقيقة من أغرب أو أعجب الأعضاء في جسم الإنسان. فهو عضو عضلي له جدار متين، شكله على هيئة الكمثرى، فاكهة الكمثرى، يكون هكذا على هيئتها. وهو من أقدر وأقوى الأعضاء على يعني قدرة على الزيادة والتشكل والتضخم. أصل الرحم يا أخوان، رحم المرأة في وضعها الطبيعي طوله 7 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر وسمكه 3 سنتيمتر، هذا رحم المرأة. طوله 7 سنتيمترات وعرضه 5 سنتيمترات وسمكه 3 سنتيمترات ووزنه يقدر ب50 جرام فقط تقريبا. إذا قدر الله الحمل يتحول تحولا جذريا، يبدأ بتضاعف في الوزن والحجم، يزيد وزنه إلى 1000 غرام ويحمل هذا الوزن، ويحمل ما يقارب 5000 جرام. الجنين أنه يصل إلى 3000 تقريبا، والسائل المحيط بالجنين يقدر وزنه أيضا ب1000 غرام، والبشيمة المحيطة بالجنين يقدر وزنها ب500 غرام، ويتضاعف حجمه حتى يصل كما ترون في آخر الحمل وهو أصلا بهذا المقدار كما قلت لكم، 7 سنتيمترات في 5 سنتيمترات تقريبا. الحاصل قوله يجمع خلقه، أي خلق الإنسان يجمع في رحم المرأة. قال 40 يوما نطفة، المراد بالنطفة المليء، وأصله الماء الصافي القليل، كما قال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني خلقنا بني آدم من نطفة وهي مني الرجال تخرج من أصلابهم فتستقر متمكنة في رحم المرأة. والنطفة قول 40 يوما نطفة، هذه ورد ذكرها في القرآن أيضا في أكثر في تقريبا 12 موضع. والتعبير القرآن والسنة بالنطفة، ويقابله في التعبير في العلم الحديث في الطب، النطفة تسمى في الطب الحديث الحيوان المنوي، وهذا الحيوان المنوي يسبح في سائل يسمى السائل المنوي، وهو الذي يقذفه الرجل. نعم، فهناك الذي يقذفه الرجل هذا سائل منوي، هذا السائل يحتوي على ماذا؟ على حيوانات منوية. ويقدر العلماء بعد فحص عينة من هذا السائل أن الدفقة من بني الرجل تشتمل على ما يقارب 200 مليون حيوان منوي، فأعدادها ضخمة جدا. هذا في الدفقة الواحدة من بني الرجل الصحيح تقدر أنها تحمل من الحيوانات المنوية ما يقارب 200 مليون، الذي يتأهل لدخول البويضة وتطهيها هو واحد فقط من هذه الملايين الكثيرة. طبعا الخلق يتكون، خلق الجنين يتكون من ماء الرجل وماء المرأة، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة إيش؟ أمشاج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. ما معنى أمشاج؟ يعني مختلطة. نطفة الأمشاج يعني المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، هذه الأمشاج. فمني الرجل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض غليظ يخرج دفقا، ومني المرأة أصفر رقيق وهو يسيل بغير دفق. قال عليه الصلاة والسلام: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. رواه مسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. عبد الله بن سلام تعلمون أنه من أهل الكتاب، فلما علم أن المسلم قدم المدينة جاءه وقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. فذكر من طرح عليه الأسئلة 3، منها قال له: من أي شيء ينزع الولد إلى أبيه أو ينزع إلى أخواله؟ معنى ينزع يعني يشبه. يعني كيف يكون شبه الولد أحيانا إلى أبيه وأحيانا يكون إلى أمه وأخواله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الشبه بالولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله. رواه البخاري الصحيح. ومعنى سبق يعني بادر بالخروج أولا. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. رواه مسلم الصحيح. والمراد بالعلو السبق، لأن كل من سبق فقد علا شأنه، يعني هذا يعتبر علو معنوي. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه أن يهوديا من أحبار اليهود جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مسائل، منها قال: جئت أسألك عن الولد. فقال عليه الصلاة والسلام: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. فقال اليهودي الحبر، الحبر يعني العالم، قال: لقد صدقت وإنك لنبي. رواه مسلم الصحيح. إذن من خلال هذه النصوص الثابتة كلها في الصحيح يتبين لنا أن الولد يتخلق بإذن الله من اجتماع ماء الرجل وماء المرأة، فيجتمع هذا مع هذا فيتكون النطفة الأمشاج يعني المختلطة، ويكون شبهه بحسب السابق منهما، فإذا سبق ماء الرجل كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه لها. وأما الجنس فيكون بحسب علو الماء يعني كثرته، بحسب كثرته، فإذا كان ماء الرجل أكثر صار ذكرا،
وإن كان ماء البرة أكثر صار أنثى.
هذا فقه هذه الأحاديث. إذن من خلال ذلك يتبين أن القسمة رباعية. الأقسام إذن أربعة، أو الأحوال، الأحوال أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر، فما النتيجة؟ يكون الجنين ذكرا يشبه أباه. الحالة الثانية أن يسبق ماء المرأة ويكون أكثر، فالنتيجة يكون الجنين أنثى تشبه أمها. الحالة الثالثة أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر، فيكون الجنين أنثى تشبه أباها.
جزاك الله خير. شكرا.
الحالة الرابعة أن يسبق ماء المرأة ويكون ماء الرجل أكثر، فيكون الجنين ذكرا يشبه أمه. تمام. هذا ما يتعلق بهذه القضية، وهي مأخوذة من هذه الحديث، وهذا الحديث يشير إلى قضية تخلق الجنين. ثم قال، نعود إلى بيان ألفاظ الحديث، قال: ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي القطعة من الدم الجامد، والمعنى أن النطفة هذه تصير دما غليظا، تصير دما غليظا. ثم قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي قطعة اللحم، سميت لذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ. المضغة هذه بقدرها يتحول الجنين إلى هذا القدر. والمضغة في هذه المرحلة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة، كما نص على ذلك القرآن في قوله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالجنين في حال المضغة قد يتخلق وقد لا يترتب على ذلك بعض المسائل، منها ومن أهمها أن المرأة لو أسقطت، المرأة الحامل لو أسقطت في هذه المرحلة، فهل تعتبر نفساء؟ تجري عليها أحكام النفساء، بمعنى لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، أو لا تعتبر؟ نقول بحسب حال هذه المرأة، إذا كانت مخلقة فهي نفساء، وإذا كانت غير مخلقة فهي غير نفساء، وإنما يكون هذا الدم الخارج منها دم فساد، ولا تأخذ أحكام النفساء، وإنما تصلي وتصوم. طيب، هنا مسألة فائدة. أول الأعضاء تشكلا، يعني إذا بدأ التخطيط ما هو أول الأعضاء تشكلا؟ قال بعضهم القلب، وقيل الدماغ، وقيل الكبد، وبحث ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان، ورجح أن أول الأعضاء تشكلا القلب. أول الأعضاء يتشكل في خلق الجنين هو القلب. ثم قال في الحديث: ويؤمر بأربع كلمات. المراد بالكلمات يعني القضايا المقدرة، أمور قدرية يقضي بها الله ويقدرها ويشاؤها. قال: بكتب رزقه. مش معنى يكتب كتابة الرزق؟ يعني يقدر الرزق قليل أو كثير، ويقدر صفة الرزق حلال أو حرام. والرزق المراد به ما ينتفع به الإنسان، ما ينتفع به الإنسان، هذا هو الرزق، وهو نوعان: رزق بدني، يعني الذي يقوم به البدن، الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركب وما أشبه ذلك. والنوع الثاني رزق ديني، والذي يقوم بالروح، وهو العلم والإيمان، فهذا رزق. والناس يختلفون، بعض الناس يعطى رزقا وفيرا من الرزق البدن، أموال وعقارات وسيارات وخيرات ونعم، لكنه في جانب الدين والإيمان ما عند الشيء يركب ضيق عليه لا يرزق. وبعض الناس بالعكس لا يرزق من البدن، يكون حالته حالة كثيفة في ضيق من العيش، ولا يكاد يجد ما يقتات به في جانب إيش الرزق، أي الرزقين رزق البدن، لكنه في الرزق الآخر ما شاء الله أفاء الله عليه من الرزق العميم، وامتلأ قلبه من الإيمان واليقين والعلم. وبعض الناس يعطى من هذا وهذا، وبعض الناس يحرم من هذا وهذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وأجله وعمله، يعني يكتب الأجل مقدار طويل قصير، ويكتب العمل صالح فاسد ونحو ذلك. قال وشقي أو سعيد، يعني يكتب مآله السعادة أو الشقاء، كما قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا إلى أن قال وأما الذين سعدوا. ثم قال فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح. الأصل النفخ، معنى النفخ في اللغة إخراج الريح أو الهواء من جوف النافخ ليدخل في المنفوخ فيه، يعني حينما تنفخ بالونا فإنك تخرج هواء من جسدك داخل هذا البالون، هذا النفخ. فكذلك قال ينفخ في الروح. وإذا أسند النفخ إلى الملك فمعناه أنه يفعل ذلك يباشره بأمر الله، وإذا أسند إلى الله تعالى فمعناه أنه وقع بأمره بقوله كن فيكون. نعم، كما ورد هذا في القرآن في مواضع فنفخنا فيها من روحنا ونفخت فيه من روحي. وقوله فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، قد يفهم أن النفخ متقدم على الكتاب، لكن هذه محتملة، والرواية الصريحة مقدمة وهي رواية البخاري قال ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع ثم ينفخ فيه الروح، وثم هذه تفيد تعقيب مع إيش؟ مع التراخي، فهي هذه الرواية الصريحة في تأخر النفخ، في تأخر النفخ فتكون المقدمة. ثم قال في آخر الحديث فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصرف عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى ثبوت هذه الرواية الزيادة، لأن هناك كلام لبعض أهل العلم أن هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حقق ذلك وبحثه الحافظ بن حجر في فتح الباري وقوى أنها مرفوعة، وذكر الأدلة على ذلك. من أراد الاستفادة أو الاستزادة فليرجع إلى كلامه في الجزء 11 من فتح الباري، فهي إذن هذه اللفظة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذه اللفظة وهي المهم فقه هذه الجملة، وهذه مسألة مهمة يا أخوان، لأن هذه الجملة أشكلت على كثير من الناس وتطرق إلى أذهانهم سوء ظن بالله. فما معناها هذه الجملة يا أخوان؟ تفهم بضمها إلى حديث سهل بن سعد، وهو حديث آخر في هذا المعنى، لكنه يبين ويشرح معنى هذه الجملة. ما هو حديث سهل بن سعد؟ حديث سهل بن سعد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث متفق عليه. فإذا هذا الحديث على هذا المعنى يقيد بماذا؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع. هذا فيما نعم كان عمله الصالح الظاهر، لكن في الخفاء في أشياء عنده أشياء مخلة. أما من يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة وإخلاصا وإيمانا، فالله عز وجل كريم عدل رحيم أرحم وأكرم من أن يخذل هذا العامل المخلص المؤمن، يخذله في آخر عمره. نحن والله نحسن الظن بالله، ومن حسن الظن بالله أن يظن به الظن الحسن وهو هذا. بل هذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة إيمانا وإخلاصا أهل للتوفيق والتسديد والتثبيت، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا ماذا يفعل بهم؟ يغويهم يهديهم لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إنه من يتقي ويصبر فالله يضيعه يخذله. لا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله عز وجل هو الصادق الوفي الكريم الحفي، يعامل الناس بكسبهم يجازيهم بأعمالهم. المحسن لا يخاف عنده ظلما ولا هرما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، ولا يضيع عمله أبدا، لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بل هو عز وجل يحبط الذنوب بالتوبة والندم والاستغفار. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله معلقا على هذه الجملة: قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطل الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إنما من جهة إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. فإذا واضح المعنى، إذن كيف نحمل هذا الحديث على هذا المحمل؟ نحمله على حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لئلا يظن بالله ظن السوء، ونعتقد أنه لا يقبل أحد على الله بإخلاص وصدق وإيمان ويعمل عمره وهو يعمل بعمل أهل الجنة بهذه النية، فإننا نثق أن الله عز وجل ما لا يجزي يخذله. لا، إنما نعتقد أن الله يؤيده ويثبته ويسدده. واضح يا أخواني أنتم معناه؟ هذا معنى مهم في فهم هذا الحديث، فهم هذه الجملة. قال: حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع. الذراع تعبير، المقصود به قرب حاله من الموت، يعني أنه لما يصل يوشك على مفارقة الدنيا يحال بينه وبين ما أراد. ففي اللحظات الأخيرة يخذل هذا الرجل ويسبق عليه الكتاب، يعني يقترب أجله تماما، يكون أجله غريبا جدا يسبق عليه الكتاب. والمعنى أنه يتعارض عمله في اقتضاء السعادة مع المكتوب أنه من أهل الشقاء، فيتحقق المكتوب، فيتحقق المكتوب. المبحث الثالث في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود وهو الأطوار الثلاثة في تخلق الجنين. هذا الحديث يعني عمدة وأصل في مسألة صفة تخلق الجنين، وقد ورد ذكر أطوار تخلق الجنين في كتاب الله تعالى. هذه القضية أخوان جاءت في الكتاب والسنة، ورد في كتاب الله إجمالا وتفصيلا. الإجمال كما في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. ثم بينت هذه الأطوار بصورة أكثر تفصيلا في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. طبعا التراب اعتبار الأصل، هو أبونا آدم خلق من تراب، أما ذريته فمن المرحلة اللاحقة. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ورد أيضا تفصيلها في سورة المؤمنون في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا المراحل إجمالا، المرحلة الأولى النطفة كما سبق الإشارة، تلتقي نطفة الرجل التي هي تسمى الحيوان المنوي مع نطفة المرأة البويضة فتتكون منهما النطفة الأمشاج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني مختلطة من هذا وذاك، فتكون البويضة ملقحة، وهذه المرحلة تستغرق أسبوعا كاملا كما ذكر ذلك الأطباء. بعد ذلك المرحلة الثانية العلقة وتستغرق أسبوعين، ثم المضغة وتستغرق ثلاثة أسابيع ويكون فيها التخليق ويبدأ القلب في النبض، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة العظام واللحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. في هذه المرحلة يبدأ تشكل الهيكل العظمي ثم تكسى العظام اللحم والعضلات ويكون ذلك في الأسبوع الثامن، وبنهاية الأسبوع الثامن أو قبله بقليل وبنهاية الأسبوع الثامن تنتهي مرحلة التخليق فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا من أسمائه تعالى المصور البارئ الخالق، الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. تبدأ مرحلة النشأة في الأسبوع التاسع حيث يبدأ الجنين ينمو ببطء إلى الأسبوع الثاني عشر ثم يتسارع نموه بعد ذلك إلى نهاية الحمل. وهناك مرحلة أيضا بعد هذا نفخ الروح كما جاء في الحديث. وفي هذا الحديث إشكال ذكره تقريبا كل من تكلم وشرح الحديث، وهو المدة التي يتخلق فيها الجنين يعني مرحلة النطفة والعلقة والمضغة. هل هي في الأربعين يوما الثلاث هذه، أم أن النطفة أربعون يوما ثم العلقة أربعون ثم المضغة أربعون؟ فالرأي الأول في هذه المسألة أن خلق الإنسان يجمع في بطن أمه في أربعين يوما، يجمع خلقه في أربعين يوما، وفي هذه الأربعين تكتمل مراحل النمو: النطفة فالعلقة فالمضغة. يعني كل هذه المراحل تكون في الأربعين الأولى، قالوا ويدل على ذلك حديث حذيفة بن أسيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة في 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر من أنثى إلى آخر الحديث والحديث رواه مسلم في الصحيح. ولفظ حديث ابن مسعود هذا الذي معنا لفظه في صحيح مسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة في ذلك المشار إليه به الأربعين ثم يكون في ذلك مضغة يعني أنه أيضا يكون مضغة في ذلك والمشار إليه ما هو الأربعين الأولى فقالوا هذه الرواية تتفق مع حديث حذيفة فيكون المراحل الثلاث النطفة والعلقة والمضغة في الأربعين الأولى وأيد ذلك الطب الحديث لما تطور الطب وراقب الأمر بالأجهزة الدقيقة تبين فعلا أن هذه المراحل الثلاث كلها في الأربعين واضح هذا الرأي الأول الرأي الثاني أن خلق الإنسان يمر عبر المراحل الثلاث كل مرحلة 40 يوما فيكون نطفة 40 يوما ثم يكون علقة 40 يوما ثم يكون مضغة 40 يوما يعني بعد 120 يوم يكون اكتمل 4 أشهر وفهم ذلك من ظاهر حديث الباب ظاهر حديث المسعود باللفظ الذي ذكره المؤلف واضح؟ نعم وهذا أحد الإشكالات بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة لأن هناك إشكالان بين الحديثين الحديث الأول الاختلاف في التقدير في حديث ابن مسعود أن التقدير وقع بعد 40 الثالثة وفي حديث حذيفة أنه وقع بعد 40 الأولى والجواب عن هذا الإشكال كما ذكره المحققون كابن القيم رحمه الله وغيره أن هذا يحمل على أن هناك تقديرين تقدير الأول بعد 40 الأولى والتقدير الثاني بعد 40 الثالثة فكلاهما حق وكلاهما صفر والإشكال الثاني هو الذي سبقت الإشارة إليه الاختلاف في مبدأ التصوير هل يكون بعد 40 الأولى أو يكون بعد 40 الثالثة التصوير والتخليق فبعضهم قال إنه يكون بعد 40 الأولى بناء على حديث حذيفة وبعضهم جمع بين الحديثين فقال إن التصوير الأول المذكور في حديث حذيفة هو تخطيط مثل ما إنسان يرسم مخطط والتصوير في حديث ابن مسعود هو التخلق يعني ظهور الأعضاء وبداية ظهورها وتمايزها نعم المسألة أو المبحث الرابع ولعلنا نختم به هذه الليلة أنواع الكتابة أنواع الكتابة الكتابة أنواع النوع الأول الكتابة الأزلية وهي التي في اللوح المحفوظ الكتابة الأولى المذكورة في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وفي حديث عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة رواه مسلم هذه الكتابة الأولى الأزلية قبل خلق السماوات والأرض كل شيء مكتوب في ذلك اللوح المحفوظ الكتابة الثانية الكتابة العمرية لهذا دل عليها هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود وما جاء في معناه فإن اللسان يكتب له كتابة خاصة به في عمره، ويكتب فيها رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أم سعيد. النوع الثالث من الكتابة الكتابة السنوية، وهذه تكون في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثلها كل سنة. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. الليلة المباركة ليلة القدر فيها يقضى ويفصل، يقضى ويفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة، يعني ينقل ما في اللوح المحفوظ إلى الكتبة من الملائكة، كل أمر محكم من الآجال والأرزاق، ما يحدث في تلك السنة إلى مثلها من السنة القادمة. واضح؟ هذه كتابة سنوية حولية، وهذه كتابة قبل العمل، يعني هناك كتابة قبل العمل وهناك كتابة بعد العمل، وهذه كتابة أخرى ليس الكلام عليكم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب، هنا سؤال: هل يتغير المكتوب؟ إنسان إذا كتب عليه شيء هل يمكن أن يتغير؟ ها؟ ما تقولون؟ لا طبعا يمكن. عندك دليل؟ وش؟ نعم، لكن قد يكون ما في دلالة على أنه يغير المكتوب.
تفضل الشيخ.
أحسنت. نعم، هذه الآية هي التي يعني تذكر في هذه المسألة، قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني إيش معناها؟ يمحو ما يشاء ويثبت، وفي شيء آخر عنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. فالخلاصة في هذه المسألة أن ما في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، لكن ما كتب في صحف الملائكة فهذا يمحو الله ما يشاء ويثبت. إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم، كيف؟ نعم، يعني ما كتب في صحف الملائكة، في صحف الملائكة ما عام، كل ما كتب قد يمحى وقد يمحو الله ما يشاء ويثبت. طيب، نكتفي، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله. بقي مبحثان أو ثلاثة نكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ويسر، مع الحديث الذي يليه. صلى الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.